الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله وسلم عليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه بمنه وكرمه. وأقول تذكيرا إن نعمة الله علينا معاشر الإخوة الكرام في هذه الساعات وهذه المجالس نقرأ فيها سير وفضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فأقول هذه نعمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نعطر مسامعنا وأن نشبع نفوسنا وأن نغذي أرواحنا بسير هؤلاء. وكما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعلا من يقرأ في سير هؤلاء يرى فيهم القدوة والورع والزهد والطاعة والعبادة والإيثار إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة، وهم الرعيل الأول وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الداخلون دخولا أوليا في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله هذا الحديث، حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا؟ من يأخذ هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل يريد أن يأخذه، كل يقول: أنا أنا. ثم أعاد عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه لكن بصيغة أخرى وبإضافة، قال: من يأخذ هذا بحقه؟ من يأخذ هذا بحقه؟ حقه النكاية الشديدة في الكفار والبلاء العظيم والبلاء الحسن. قال: من يأخذ هذا بحقه؟ فأحجم القوم. إحجامهم كان خوفا من التقصير، أن لا يوفوا بهذا الحق الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأحجم القوم. فقال سماك رضي الله عنه أبو دجانة: أنا أخذه بحقه، أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. يعني أبلى البلاء العظيم وحصل منها النكاية الشديدة والنكال بأعداء الدين دين الله، ففلق به هام المشركين أي رؤوسهم. فهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وأبو دجانة هذا ممن شارك في قتال مسيلمة الكذاب، وفي ذاك القتال كسرت رجله واستمر يقاتل وهي مكسورة إلى أن قتل في سبيل الله. من مآثره رضي الله عنه العجيبة ما ذكر في سيرته وأخباره أنه رؤيا في مرض أصابه وكان وجهه يتهلل، فكانوا يتعجبون، سألوه عن تهلل وجهه في هذا الوقت، سألوه عن أوثق أعماله وأرجى أعماله، فقال رضي الله عنه أن من أوثق عمله عند الله اثنتان، لا أخوض فيما لا يعنيني، لا أخوض فيما لا يعنيني، وقلبي تجاه المسلمين سليما، يعني ليس في قلبي غل على أحد ولا حسد ولا ضغينة ولا صفاء القلب، وقلبي للمسلمين سليما أي ليس فيه سخائم أو غل أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. عن أبي جميل قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن نساء العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجك؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو جميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم.
ثم عقد هذه الترجمة في فضائل أو في فضل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وأبو سفيان هذا كان رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، يوم أحد ويوم الخندق كان هو رأس المشركين وقائدهم، وكان عدوا شديد العداوة للإسلام وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل تداركه برحمته ولطفه وهدايته فهداه للإسلام يوم الفتح، بعد فتح مكة أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. والفضل بيد الله، يعني بعد أن كان عدوا لدودا شديد العداوة للإسلام وقائدا ورأسا من رؤوس المشركين، يتحول إلى أحد أنصار دين الله، أحد أنصار دين الله سبحانه وتعالى. والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويذكرون عنه أنه كان من دهاة العرب وأصحاب الرأي، فكان داهية صاحب رأي، ولما أكرمه الله عز وجل بالإسلام شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام قتال الطائف، وفي قتال الطائف كان من أنصار الدين، من أنصار دين الله عز وجل، وقلعت إحدى عينيه في ذاك القتال، قلعت إحدى عينيه في ذلك القتال، وأيضا قلعت الأخرى في قتال يرموك، فتحول إلى رجل من أنصار دين الله سبحانه وتعالى. أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. من أجل ماذا؟ يعني يذكرون عداوته الشديدة، ويعني الحالة التي كان عليها في عداء النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرون حاله، فكانوا ينفرون منه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن، يعني ثلاثة أمور. قال: نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء من الدنيا كما مر معنا الحديث لا يعطي ولا يتردد. قال: عندي أحسن نساء العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. فهذه ثلاث أمور طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، من بينها الأمر الأول أن يزوجه أم حبيبة. ومن المعروف والثابت المتقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج أم حبيبة رضي الله عنها بوقت مبكر عن فتح مكة بكثير، يعني أبو سفيان وقتها كان كافرا، ليس على دين الله سبحانه وتعالى، وهو والدها، فكان على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل ذلك، ولم يكن له وقت كفره ولاية على بنته التي هداها الله عز وجل الإسلام في وقت مبكر، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة. ولهذا الحديث فيه إشكال، يعني ذكره العلم، وبعض أهل العلم أجاب عنه بأجوبة فيها شيء من التكلف، يعني بعضهم قال قصد تجديد العقد، وذكروا أقوال يعني من هذا القبيل. وابن القيم رحمه الله في كتابين من كتبه أطال الكلام على هذا الحديث في جلاء الأفهام وفي حاشية سنن أبي داود، أطال الكلام يعني كلام موسع جدا، وذكر الأجوبة التي قيلت، وكل جواب ذكر ما عليه من مآخذ، ووصل في الكتابين إلى نتيجة، وهي أن الحديث غير محفوظ، أن الحديث غير محفوظ، وأن الذي فيه يعني وأن الذي فيه غلط، لأن أم حبيبة إسلامها كان قبل ذلك بوقت مبكر. ولهذا قال في خاتمة كلامه على هذا الحديث في جلاء الأفهام، قال: الصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط. وقال أيضا في خاتمة كلامه على هذا الحديث في حاشية سنن أبي داود: فالحديث غلط، لا ينبغي التردد فيه. وكل ما قيل من أجوبة وتعليلات أهل العلم ذكره رحمه الله وأجاب عنه بالتفصيل. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل جليبيب رضي الله عنه. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلبوه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا.
ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة في فضل جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. وجليبيب كما في هذا الحديث حديث أبي برزة كان في النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: أن تفقدون من أحد؟ يعني قتل في هذه الغزوة؟ قالوا: نعم، فلان وفلان وفلان، سموا أشخاصا. ثم أيضا عاد السؤال، قال: تفقدون أحد؟ فسموا أيضا آخرين. ثم قال: هل تفقدون أحد؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أفقد جليبيبا، أفقد جليبيبا. ظاهر أجوبة الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون أحدا؟ أن جليبيب ممن كان لا يفطن له. لكن انظر، يعني انظر هذا الشأن العظيم، يعني شخص قد لا يفطن له، لكن انظر مكانته، انظر مكانته. وكم من أناس لا يفطن له ولا يرى مثلا له مكانة أو نحو ذلك، لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فسألهم أكثر من مرة وذكروا أشخاصا لكن ما فطنوا لجليبيب وفقدهم لجليبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا. فطلب في القتلى، يعني بحث عنه، فوجدوا إلى جنبه سبعة قد قتلهم من أعداء دين الله ثم قتلوه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هذه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، وشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه من النبي. انظر قوله: هذا مني، وقوله في أحاديث كثيرة لما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا. فهذا مني، أي على جادة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقه. وهذه فيها تزكية لجليبيب رضي الله عنه، قال: هذا مني وأنا منه، ويعيدها عليه الصلاة والسلام. قال: فوضعه على ساعديه، مد يديه ووضع جليبيب على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له سرير إلا ساعد النبي، ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفقيد رضي الله عنه. قال: فحفر له حفرة ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا. وهكذا الشأن في شهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه، ويدفن بثيابه. وجليبيب هذا له قصة جاءت بها السنة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب له بنتا من الأنصار، خطبها لجليبيب، فقال والدها: أشاور وأجيب. فذهب إلى والدة البنت وقالت: جليبيب، وأبت أن تقبل. وهذا أيضا يعني يذكر أنه ما كان له يعني مثل إنشاء، أو قالت: جليبيب، وأبت أن تقبل، مع أن الخاطب له من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالبنت سمعت من وراء الستر وعاتبت والديها، قالت: تردون طلب النبي؟ والخاطب النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا ولن يضيعني الله، ما دام أن الخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام والطالب هو الرسول، قالت اقبلوا ولن يضيعني الله عز وجل، فقال صدقت، وقبلوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة ودعا للبنت، ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع الله لها في العيش. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت في المدينة أيما أكثر نفقة منها، ما رأيت، يعني بارك الله لها وصارت عندها مال وكثيرة الصدقة والنفقة والبذل في من بركة قبولها لطلب النبي صلى الله عليه وسلم. وجليبيب أيضا لما أخذها ما طول عندها، قتل في سبيل الله ما بقي معها وقتا. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل حسان بن ثابت رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ عليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم.
قال: باب في فضل حسان بن ثابت رضي الله عنه، الأنصاري من بني النجار، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: سيد الشعراء المؤمنين المؤيد بروح القدس، سيد الشعراء المؤمنين المؤيد بروح القدس. مما ذكر في سيرته أنه عاش 60 سنة قبل الإسلام في الجاهلية، و60 سنة في الإسلام، يعني عاش 120 سنة مقسومة نصفين، نصف جاهلية ونصف في الإسلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، يعني نظر إليه بعين نظرة إنكار، فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني كنت أنشد في المسجد وفيه من هو خير منك، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم استشهد بأبي هريرة، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. فذكر أنه كان ينشد الشعر في نصرة الدين والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء المشركين وذمهم والانتصار لدين الله، يقول هذه الأبيات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ينكر عليه، ويستشهد على ذلك بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك.
ثم أورد هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم، يعني المشركين، أو هاجهم وجبريل معك. هذا نظير الذي تقدم في الذي قبله: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. قال: جبريل معك. هذا يذكرنا بحديث حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه أن الملك له لمة على القلب والشيطان له لمة على القلب، ولمة الملك قال عليه الصلاة والسلام: تصديق بالحق وإعاد بالخير، تصديق بالحق وإعاد بالخير. فمعك جبريل، أي يكون له لمة على قلبك يترتب عليها مثل هذه المعاني، الصدق والمعاني الطيبة، على خلاف لمة الشيطان، لمة الشيطان، إذا لم الشيطان بالقلب ماذا يخرج من هذا القلب من الشرور والفساد والظلم والاعتداء وغير ذلك. فلمة الملك فيها بركة على 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 العبد. قال أوجهم وروح القدس يؤيدك، واللهم أيده بروح القدس. وفي الحديث الثاني قال وجبريل معك. نعم.
قال رحمه الله عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبه بأبيات له، فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ فقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له. قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يعني هذا كل ثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحصان العفيفة والرزان صاحبة الوقار ذات وقار. حصان رزان وما تزن بريبة ما تتهم بريبة بريئة من أن تتهم بريبة أو أن يظن بها سوء. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. غرثا من لحوم الغوافل أي جائعة ما تخوض في لحوم الغافلات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. المقصود أنها ما تخوض في أعراض أحد. غرثة أي جائعة ليس فيها يعني أكل للحوم الناس وأعراض الناس بريئة من هذا كله يثني عليها بعفة من ذلك. سبحان الله هذا معنى جميل جدا. يعني بعض الناس مثل ما وصف حسان جائع من لحوم الغافلات ومن أعراض الناس ما أدخل جوفه شيء من ذلك، وآخرين ماذا شباع من لحوم الناس أكلوا وفروا في أعراض الناس إلى ما شاء الله. فهذا يبرئها من الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس بعيدة عن ذلك كله. قالت له عائشة لكنك لست كذلك، تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنه يعني دخل في من دخل في حادثة الإفك، دخل في من دخل في حادثة الإفك في الكلام على عائشة رضي الله عنها، فهو ممن زل في ذلك. وقال مسروق فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك؟ قالت وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ ثم ذكرت أمرا يشفع له عندها ويخفف من وطأة الأمر، ولا سيما أنه تاب مع من تاب من ذلك. تقول فإنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرض. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأنسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
والذي
بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع غايتها كداء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء،
الأسل
على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا، يستحث الشعراء من أصحابه رضي الله عنهم من يقول الشعر منهم أن يهجوا قريش، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل، لأن وقع اللسان ونكاله أشد من السنان والسيف. فقال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. فأرسل إلى أبي الرواحة فقال: أهجوهم فهجاهم، فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان، فلما دخل عليه قال حسان: قد كان لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني يذكر من قوته وجزالة شعره وما أتاه الله سبحانه وتعالى، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، الأديم الجلد، يقول: لأفرينهم فري الأديم، يعني لأقطعن بمواضع المدح فيهم والأشياء التي يتمادحون أنفسهم بها، لأقطعن مثل ما يقطع الأديم الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. يعني لما تفريهم هذا الفري الذي تشير إليه وتفري المدائح التي يتمادحون بها، لا تعجل. قال: اذهب إلى أبي بكر وسأله عن أنسابهم. قال: أنا لي، يقول عليه الصلاة والسلام، لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلط عليه في بعدم معرفة بأنساب قريش فيقول كلاما يتناول فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ألنا أتعرض لك ولنسبك بشيء. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. نافحت أي انتصرت ودافعت عن الله ورسوله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. شفى قلوب المؤمنين بأبياته القوية العظيمة، من هذه الأبيات العظيمة التي سمعنا، واشتفى لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكرت هذه الأبيات التي قالها حسان. قالت رضي الله عنها: قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه. هجوت محمدا، هذا رد على أبيات لسفيان بن الحارث هجى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت ناسا تكلموا في حسان فقالت: لا تسبوه، والله إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بكلمات قالها لأبي سفيان بن الحارث. ثم ذكرت هذه الأبيات: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. يعني هذا الإجابة التي يدافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرجو بها إلا ماذا؟ إلا شيء عند الله. وعائشة تقول: إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بهذه الكلمات، وهو قالها إنما يريد بها ماذا؟ يريد بها شيء عند الله. عائشة انتزعت من هذه الأبيات هذا المعنى، انتزعت من هذه الأبيات رضي الله عنها هذا المعنى من قولها: جوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، يعني أرجو ثواب ذلك عند الله. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، مثل هذا يهجى؟ ما تستحي يقول له منزوع الأدب منزوع الحياة، ها مثل هذا يهجى؟ مثل هذا يقال في هجائه شعر ويحرك اللسان بأبيات من الشعر في هجائه؟ هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، هذا ما يمكن أن يحرك اللسان بشعر في هجائه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أفديه بأبي وبعرضي قال: فكنت بنيتي، أي فقدتها، إن لم تروها، أي خيل المسلمين قادمة عليكم، إن لم تروها تثير النقع، يعني القبار غايتها كداء. وين كداء؟ هناك في مكة. غايتها كداء أي مقصودها، غايتها كداء، يبارين الأعنة. الأعنة هي السير اللجام، من سرعتها كأنها تباري سير اللجام، مصعدات على أكتافها الأسل الضماء. مقصود بالأسل الرماح الرقيقة، الضماء يعني المتعطشة لدماء الكفار. تظل جيادنا متمطرات، يعني مسرعات في الإقدام والبلاء العظيم. تلطمهن بالخمر النساء، وهذا ذكر فيه معاني، منها أن بعد انتهاء الحرب تأتي النساء يكرمن هذا الخيل ويأخذن خمرهن ويزحن بها الغبار الذي علق بالخيل إكراما لها حيث أبلت هذا البلاء العظيم. تلطمهن بالخمر النساء، يعني تنزل النساء الغبار الذي علق بالخيل بخمرهن إكراما لهذه الخيل. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الخطاء. إن أعرضتم تركتمونا أدينا العمرة، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. والله عز وجل تكفل بإعزاز أنصار دينه وأوليائه والمتقين من عباده. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. دين واضح بين منزل من الله يدعو إلى توحيد الله، ليس به خفاء بل هو واضح بين. وقال الله قد يسرت جندا، سخرت لهذا الذي يدعو إلى الحق جندا وأعوانا ينصرونه وينصرون دين الله سبحانه وتعالى. يقول وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يعني مستعدة في كل وقت لملاقات الأعداء. لنا يعني معاشر الأنصار في كل يوم من معد، يعني من قريش، سباب أو قتال أو هجاء. سباب يعني بالنتر وهجاء بالشعر، هذا سجال. ثم يقول فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، يعني ما يزيده مدح مادح ولا يضره قدح قادح، لا يزيد مكانته ومنزلته مدح مادح ولا يضره قدح قادح. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. أبيات عظيمة قالها في هجاء المشركين وردهم والانتصار للرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.